الكلام في المقدمة رابعا من المقدمات التي ما حدا عنها هني رضوان الله تعالى عليه لإثبات الترتب وإثبات إمكان الترتب. إنه قال: وإننا إذ قدمنا عدة ملاحظات بقيت ملاحظة واحدة حتى ننتقل إلى مقدمة أخيرة وهي الخامسة. قال رضوان الله تعالى عليه في مجمل كلامه في هذه المقدمة أنه قسم الإطلاق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإطلاق اللحادي، حيث يكون نفس الخطاب بعد ارتباط مقدمات الحكمة مقتضيا للإطلاق كالحج بالقياس إلى الاستطاعة ووجوب الصلاة بالقياس إلى سواد، فإن نفس الخطاب لوحد فيهم أنه ثابت على تقدير وجود الاستطاعة وغير ثابت بصورة عدم وجود الاستطاعة، عبر عنه بالإطلاق اللحادي. والقسم الثاني من الإطلاق، حيث يكون الإطلاق في نفس الأمر ثابتا، ولكن لا يمكن يثبت الإطلاق في مقام الكشف عن الإطلاق، نفتكر إلى قرينة أخرى مفصولة عن الكلام المتكفل للخطاب للتكليف. فإنه عبر عن هذا القسم من الإطلاق بالإطلاق الذاتي. والقسم الثالث من الإطلاق، حيث يكون الخطاب من يلاحظ بالقياس إلى ما يترتب على الخطاب مثل الطاعة والعصيان، فالخطاب بالقياس إلى هذه القسمة يختلف عن الخطاب في القسمين السابقين. ورتب على هذا التقسيم أن الخطاب بالقسمين الأولين غير نادر إلى ما علق عليه الخطاب، بخلاف القسم الثالث فإن الخطاب نادر بالقياس إلى ما يترتب على الخطاب. ومن هنا قال إن الخطاب في القسمين الأولين من قال يجري مجرى المعلول بالقياس إلى ما لوحد الخطاب إليهم، عبر عنه بالتقدير. وقدام بخلاف هذا الخطاب فإنه في القسم الثالث يجري مجرى العلة بالقياس إلى التقدير، وهو ما يترتب على الخطاب وهو الامتثال أو العصيان. فنقول إنه ماذا يعني بكون من قوله إن الخطاب غير نادر في القسمين الأولين إلى ذلك التقدير، ونادرون في الخطاب في القسم الثالث؟ إن كان يقصد بالنظر الكشف والدلالة كما هو معنى الخطاب النظر الخطاب، فإن الخطاب إن كان يقصد نفس عبارة الدالة على الوجوب أو على حرمة مثلا، فالخطاب نظره إلى شيء بمعنى دلالته عليه. وإن كان يقصد هذا المعنى فكل من الأقسام الثلاثة في حد سواء، فإنه الدلالة مطابقية على ذلك التقدير غير موجودة لا في الخطاب قسمين الأولين ولا في القياس إلى القسم الثالث، وإنما دلالة التزامية مشروطة باللزوم الذهني، فإن وجد فيكون لا فرق بين الأقسام الثلاثة، وإن لم يوجد اللزوم الذهني فلا فرق إذن بين الأقسام الثلاثة. وإن كان مقصوده بالنظر أن تحقق الخطاب مؤثرون لتحقق ذلك التقدير، يعني مثلا أن الخطاب في القسم الثالث علة موجبة لتحقق الطاعة أو العصيان، وغير ناظر يعني غير مقتدين، الغير ناظر وغير مقتدين ومؤثر على في هذا بالنسبة إلى الاستطاعة بالقياس إلى الحج، زوال بالقياس إلى الصلاة. فعينئذ نقول هذه العلية، يعني علية الخطاب بالقياس إلى الطاعة والإسيان، إما علية تامة وإما علية ناقصة. فإن كان العلية تامة فلابد أن يكون كل مكلفين من إما عاصيا وإما مطيعا، بل كل إنسان حتى الكافر باعتبار الخطابات الشرعية عند الجمهور علمائنا كما هي شاملة للمسلمين كذلك شاملة للكفار. فلا فرق بين الكافر والمسلم وبين العام، كلهم إما مطيعون أو كلهم عصاة، هذا إذا كان على نحو العلة التامة. وإن كان على نحو جزء العلة، يعني خطاب يدل على تحقق الوجوب، تحقق التكليف، والمكلف هذا يكون بإرادته هذا يعص يفعل أو لا يفعل، فالعلة التامة هذا تكون من خطاب مركبة، من خطاب ومن إرادة المكلف وحملة المكلف على الامتثال. فعينئذ لا فرق هذا بين القسم الأخير وبين الأقسام القسمين السابقين. فالمقدمة الرابعة متحرية تماما، لا تستقيم، لا تقوم لها قائمة حسب تخيلنا وفهمنا، والله العليم. ثم دخل رضوان الله تعالى عليهم في المقدمة الخامسة، قال إن الخطاب بل قد يكون مشروطا بشيء خارج عن قدرة المكلف، وقد يكون مشروطا بشيء ذلك الشيء في قدرة المكلف. فإذا كان الخطاب من قسم الأول، فعينئذ إذا وجد الخطاب هذا كزوال الشمس ولا بالقياس إلى وجوب الصلاة، وكذا كالكسوف والخسوف بالقياس إلى وجوب صلاة الآيات، فإن الخطاب بصلاة الآيات مرتبط بالكسوف والخسوف وهو خارج عن قدرة المكلف، وكذلك بالقياس إلى زوال الشمس. فإذا كان الخطاب هكذا، يعني معلقا على أمر غير مقدور، فذلك الأمر الغير مقدور غير مشمول للخطاب الشريعات للخطاب الشرعي قطعا، لأن المكلف غير قادر على ذلك. فمعنى ذلك أن الخطاب يتعلق بالصلاة بصلاة الآيات، ومثلا على فرض التحقق الكسوف والخسوف، وليس المكلف مكلفا بتحقيق الكسوف والخسوف. فإذا كان الخطاب هكذا، فلو فرض وجد خطابان وكلاهما أولا مرتبلا حال تحقق الكسوف أو الخسوف، مثلا قال إذا كسفت الشمس هذا فصلي أو أزل النجاسة، فعينئذ أصل الخطابين لا يمكن أن يكون كلا الخطابين مطلقا، يعني بمجرد زوال الشمس أو مجرد حصول الكسوف والخسوف يتحقق على ما يجب عليه فعلان معا، عليه الصلاة وإزالة النجاسة. فلا بد أن يكون إطلاق عهد الخطابين مكيدا بعدم إتيان بخطاب متعلق خطاب الآخر. فلو كان لو فرض أن المكلف لو أمكن للمكلف الإتيان بامتثال بخطابين معين، فلمن ذلك يكون تشريعا. وبعبارة واضحة، لا مانع من تحقق الخطابين هذا متعلقين بفعلين معلقين هكذا خطابين على أمر غير مقدور. وأما أن يكون كل من الخطابين مطلقا، بحيث يكون مكلف مطالبا بكلا الخطابين، فهذا غير هذا معقول. فالتزاهم يقع بين الخطابين في إطلاقهما ولا يقع في أصل الخطاب. هذا وللكلام بقيتنا، والحمد لله رب العالمين.